كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان، وأمنياتي لكم بمساء ينعم بالهدوء والراحة. تستمعون اليوم إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية وتقرير يتعلق بالخبير الإفريقي جو أنوكي مانزا، وتقرير حول الفعالية التي تقام في متحف فيينا في شأن الحجاب، وكما عودناكم نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد. تركيز الحزب الجمهوري وترامب على الوضع الاقتصادي في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. وزير داخلية ولاية بافاريا يطالب بترحيل لاجئين الصادر ضدهم أحكام قضائية، ونقد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة. كانت هذه أهم العناوين الواردة في الصحافة الألمانية. تفاصيل أوفى والزميلة راضية التليلي.
صحيفة The Tages Spiegel نشرت تعليقا على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليعتبر كاتب التعليق كريستوف فون مارشال المساند الأساسي للرئيس ترامب في هذه الانتخابات هي الوضعية الاقتصادية. تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أدنى معدل للبطالة منذ عام 1969، كما أن التفاؤل يسود بين الشركات والمستهلكين، والرئيس الأمريكي يستغل البيانات الاقتصادية في انتخابات الكونغرس، كإعلان وزارة الشغل يوم الجمعة الماضي على توفير 250 ألف موطن شغل جديد في شهر أكتوبر، لتنخفض نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.7%، نسبة لم تحقق منذ 50 سنة. كما تستنتج الصحيفة أهمية الوضعية الاقتصادية للأفراد في منح أصواتهم في الانتخابات، والناخبون الأمريكان راضون على الوضعية الاقتصادية الحالية لبلدهم. رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيال تمجد الأرقام القياسية التي يحققها الرئيس ترامب واحدة تلو الأخرى. يرد الديمقراطيون على منح الجمهوريين لأنفسهم بأن النمو قد حققه باراك أوباما وليس ترامب، كما يبين كاتب التعليق محدودية الإنجازات التي ينسبها ترامب لنفسه. وعن نفس الموضوع علق موغيتس باومشتيغ قائلا أن الأخلاق لا تلعب أي دور بالنسبة لترامب. يعاقب هذا الأخير إيران بالحصار الاقتصادي بداية من 5 نوفمبر لتسببها في إضرابات بالمنطقة، وينطبق الأمر كذلك على المملكة العربية السعودية، إلا أن الكاتب ينتقد ترامب لتسليط عقوبات قاسية على طهران دون السعودية، رغم أن هذه الأخيرة متسببة أيضا في عدم الاستقرار بالمنطقة وتصفيتها للصحفي جمال خاشقجي. ليحدد الكاتب هدف ترامب من العقوبات على إيران، وهو الحد من نفوذها في المنطقة وليس لأسباب أخلاقية. صحيفة هامبورغ أبنبلات نشرت تعليقا تحت عنوان ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة يدعم اليمينيين الشعبويين. يمدح الكاتب ميشائيل باك فيشا في بداية المقال فكرة الحكومة العالمية التي تحقق السلم والرخاء للجميع، إلا أن الميثاق الشمولي للأمم المتحدة هو حلم. كما يبين الكاتب انقسام أوروبا فيما يتعلق بموضوع الهجرة، تتمسك دول شرق أوروبا والنمسا وإيطاليا بمراقبة الحدود وغلقها، وتطالب دول غرب أوروبا بالتضامن مع اللاجئين. يقر الكاتب بحاجة ألمانيا للاجئين، لذا يجب أن تكون الخطط والمواقف واضحة لاندماج الأجانب، والذي سيعمل كذلك على صد اليمينيين الشعبويين. صحيفة ديفيلت أثارت من جديد مطالبة العديد من السياسيين بترحيل اللاجئين الصادر ضدهم أحكاما قضائية، على إثر حادث الاعتداء على فتاة من طرف 8 سوريين وشخص آخر متحصل على الجنسية الألمانية ويجري البحث على متهمين آخرين في هذه الجريمة، ليطالب وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان بتحمل المجموعة التي قامت بالاعتداء وأغلبهم من سوريا تحملهم مسؤولية ما اقترفوه. فضمان أمن المواطنين والمواطنات يقضي ترحيل مرتكب الجرائم من السوريين إذا سمح الوضع في سوريا بذلك حسب هيرمان. موقف هذا السياسي من ترحيل مرتكب الجرائم فقط. الصحيفة الإلكترونية هايل براكسيس كتبت عن دراسة جديدة تبرز إيجابية تناول مواد غذائية للحماية من الأكسدة الضارة بالجسم وتأخير الشيخوخة، وهذه المواد هي الشوكولاتة، القهوة، والشاي الذي يحتوي على الزنك.
يتناول متحف فيينا موضوعاً حساساً، وذلك من خلال فعالية يقوم بتنظيمها مع ثلة من الفنانين وباحثين مختصين في علم الثقافات في معرض داخل قاعات المتحف يعرض فيها الحجاب في مختلف الحضارات. يريد منظمو المعرض التركيز على أن الحجاب ليس إسلاميا فحسب، بل نجده كذلك في حضارات أخرى مثل المسيحية، اليهودية وغيرها من الحضارات الإنسانية. إليكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والزميل شكري الشابي.
كادحات وفلاحات أو ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث كلهن يحملن الحجاب. كانت النسوة الألمانيات في الحقبة النازية هي الأخرى تحمل الحجاب بأمر من السلطة الحاكمة حينها، وحتى في القرون الوسطى كانت المرأة تحمل الحجاب وهذا بأمر على غرار حجاب الأرامل الإجباري. اليوم أضحى موضوع الحجاب موضوعاً توظفه الأطراف الشعبوية من كل الأطراف. يقول السيد أكسل شتاينمان الباحث في علم الثقافات: باستعمال العبارة يجد المرء نفسه في مكان كله صراعات لأنه يتم ربطه بالإسلام. معرض الحجاب الذي يقوم متحف فيينا العالمي في العاصمة النمساوية بالانشغال بالحجاب الإسلامي، لأنه أيضا في الديانة الإسلامية يطلع العنق والوجه وتغطية كل جسم بدور رئيسي، وهذا ينطبق أيضا على الرجل. هذا ما أكد عليه أكسل شتاينمان، ملمحا إلى الديانة اليهودية وحمل الرجال للقلنسوة كبة على رؤوسهم كما هو الشأن في الديانة المسيحية حين طالب الحوري باولوس بارتداء الحجاب. على الرجل أن يكون صادقا في كلامه وعلى المرأة أن تحمل غطاء على جسدها. هذا ما جاء في الكلمة التي كتبها الحوري باولوس، كما قال السيد كريستيان شيكل جروبا مدير المعرض في المتحف في مدينة فيينا الدولي. لم تكن تبلور فكرة بعث مثل هذا المعرض الذي ينشغل بموضوع الحجاب سوى فكرة تلقائية وبنت ساعتها، حينما كان في طريقه إلى اجتماع لتقديم أفكار ومواضيع لعروض في المتحف. جاءت الفكرة حينما كان يمر في طريقه للاجتماع على صيدلية نمساوية علقت على إحدى جوانبها إشهار لامرأة تحمل حجابا. كان صندوق التسجيلات في هاتفي الجوال مليئا بتسجيلات تملئ علي ما يجب قوله، كانت كلها تتهمنا بأننا نقوم بإشهار للإسلاميين. وشارك في هذا المعرض 17 فنانا وفنانة للإضافة لما يوجد في المعرض.
جو أنوكي مانزا شخص غير عادي، إنه مواطن من غانا ويبلغ من العمر 67 عاماً. تخرج من جامعة دورتموند في مجال إدارة الأعمال، وعندما جاء إلى ألمانيا كان عمره 23 عاماً. خبرته مع اللاجئين خاصة الأفارقة منهم كانت حصاد عمله كولي أمر لأطفال وشبيبة لاجئين. الزميل حكم عبد الهادي التقاه في دورتموند وأعد لكم التقرير التالي.
قلت له في بداية حديثنا إنه يعيش في ألمانيا منذ عام 1974، أي منذ حوالي 45 عاما، ولا بد أنه حصل في هذه الأثناء على الجنسية الألمانية. لم أحصل على الجنسية الألمانية، فما زلت أحمل جواز سفر غانا، لأنني أعتقد أن الإنسان الجديد ليس بحاجة لمكان، وهذا يعني أنني أركز عملي على الأطفال والشبيبة. وكيف وجد الألمان؟ فبعض الأفارقة يشكون أحيانا من العنصرية في المجتمع الألماني، وهل اصطدم بصعوبات في الحياة اليومية؟ أنا أرى أن هذا المجتمع الألماني منفتح وإيجابي، وبالنسبة لي كان المهم أن أفهم هذا المجتمع وأحترمه، لأنني كنت أعرف أنني قادم من مجتمع آخر، فالحياة هنا ليست تماما كما في وطني، ولكن تقبل المجتمع الجديد كانت من ناحيتي متوفرة. رأيت عند الألمان الرغبة في المساعدة إذا تصرف المرء بشكل واضح. أنا أستطيع أن أقول إن التفاعل كان 100% إيجابي، وبكل صراحة كنت أقول دائما العيش سويا ليس من المطلوب أن يأتي فقط من الطرف الثاني. حدثني عن زيارة طفله لغانا أي وطنه الأول، وعن الأسئلة التي طرحها عليه الأطفال الألمان الذين يتخيلون أن أفريقيا أولا وآخرا بلدا تعيش فيها الحيوانات في الأدغال. عندما عاد ابني من غانا كان الانطباع عند الأطفال أن أفريقيا تتكون من الحيوانات، فهم يعلمون أن الفيلة موجودة هنا فقط في حدائق الحيوانات. سألوه هل رأيت حيوانات في أفريقيا؟ كان يتضايق من هذه الأسئلة، فهو لم يشاهد في غانا حيوانات. ثم تطرق حديثي معه إلى أسئلة الأطفال، فقلت له موضحا بلغهم أن أفريقيا قارة كبيرة، وعليك أن تخبرهم أين كنت. كنت في بلد اسمه غانا التي تقع في غرب أفريقيا. قل لهم إن جميع الحيوانات التي كانت في غانا أكلت، وبعد ذلك لم تأتي أسئلة جديدة. ثم نقلنا الحديث إلى عمله التبرعي كولي أمر لأطفال لم يبلغوا بعد سن الرشد، وفي هذا السياق أشار إلى ما يلي. مهمة ولي الأمر تعني أنه ينوب عن الوالدين، وأعمار الأطفال كانت بين 14 و15 و17. هذا يعني أن ولي الأمر يجب أن يمثلهم في الدوائر الرسمية. الأطفال كانوا يسكنون في بيوت أطفال وشبيبة، وكان هناك شخص يرعاهم، ولكن القضايا القانونية شأن ولي الأمر. مثلا عندما يذهب الأطفال للمدرسة يحتاجون توقيع الوالدين، وهذا ما يقوم به ولي الأمر. كنت أقول للأطفال بكل وضوح العيش سويا يحتاج إلى الطرفين. في الأحوال العادية يرى البعض أن تجارب الأفارقة في ألمانيا سيئة، وهذا يختلف عن تجربتي الشخصية. فأنا أعرف أن المرء يجب أن ينتبه إلى ما يلي. المدرسة مهمة جدا، وكذلك وخاصة على سبيل المثال ما حدث مع طفلين من سوماليا. قلت لهم إنه يتوجب عليهم أولا التركيز على تعلم اللغة الألمانية، فبدون شهادة من المدرسة لا يستطيع المرء أن يخطو إلى الأمام في ألمانيا. سألته عن المقاييس والقيم التي حاول أن يلقنها للأطفال. علمت من موظف في دائرة الشبيبة أن أحد الأطفال أنجز تأهيله بنجاح، فقلت لها إنني توقعت ذلك، فقد وجهته إلى هذا الاتجاه. فكثير من الحالات ينجم عن الخلفية الثقافية. علمت مثلا أن الأطفال يواجهون أحيانا صعوبات، وعليهم عندئذ أن يطرحوا علي أسئلة، فالسؤال لا يكلف شيئا، ولكن الأسئلة يجب أن تطرح بصيغة مؤدبة. قال لي أحدهم بعد أن الكلام معي شخصيا يسبب له صعوبات. قلت له لماذا؟ قال أنت رجل كبير في السن. فأجبته ولماذا يلعب الفرق الكبير في السن أي دور؟ فأجاب في صوماليا يحترم الصغير الكبير ولا يلح عليه بالأسئلة. أخبرته أن يطرح علي كل الأسئلة التي تجول في عقله، فمن لا يسأل لا يتلقى جوابا. وكيف كانت علاقته وتجاربه مع الأطفال اللاجئين، وكيف كانت معاملته لهم؟ لن يفلحوا في ألمانيا إلا إذا اجتازوا المدرسة واللغة بشكل جيد. بصورة خاصة كان طفلان من صوماليا، وأنا أعلم أن صوماليا كدولة لم تعد موجودة، فهي تعاني منذ 30 عاما من الحرب. قلت لهم لا تفكروا بالحروب والدمار، فكروا فقط بتعلم اللغة الألمانية، فعليكم التركيز على اللغة والمدرسة، وبدون ذلك لن تحققوا أي إنجازات. وفي ختام حديثنا قلت له إن رعاية الأطفال اللاجئين في ألمانيا ليست سهلة، ولكن ماذا عن الآفاق السياسية في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجه أفريقيا؟ أستطيع أن أحدد هويتي. ولدت في ظل أوقات سعيدة في غانا، كانت فيها الدولة قوية، التعليم كان مجانيا، وكملت المشوار في ألمانيا بناء على شهادة البكالوريا الغينية. فأنا أقدم الشكر لغانا ولألمانيا. كثير من الناس لا يعرفون كيف كانت الأوضاع في أفريقيا آنذاك. في جميع أنحاء أفريقيا من الشمال للجنوب والشرق والغرب كانت هناك دولتان فقط، وهما مصر وغانا، وهاتان الدولتان استثمروا الكثير في التعليم، فهو يشكل عماد التطور. الأمر يختلف في أوروبا حيث استمر التعليم عدة قرون. وفيما يتعلق في غانا ومصر، جاءت بعد ذلك مشاكل سياسية في البلدين حالت دون الاستمرار في مناهج التعليم. أنا أتحدث عن 50s في عهدي نكروما وجمال عبد الناصر. في تلك الحقبة حدث تطور عظيم. لنأخذ دولا أخرى كنيجيريا المكتظة بالسكان، لم تكترث نيجيريا بالتعليم. لا ينفع المال، لأن الفساد يحطم كل شيء. رسالتي هي تعليم الشباب.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز ما جاءنا فيها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد إيران، 12 مرشحاً يتنافسون على خلافة ميركل. زيهوفا يتعرض أيضاً لموجة من الانتقادات فيما يخص ماسن. تزايد عدد المؤهلين من دول غرب البلقان في ألمانيا. وأخيراً قافلة معونات إغاثية تصل اللاجئين في سوريا لأول مرة منذ عام. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. دخلت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران حيز التنفيذ مجدداً، حيث تشمل هذه العقوبات قطاعي صناعة النفط والمصارف على وجه الخصوص. لذا فإن عقوبات تتهدد أيضاً الشركات المنحدرة من دول ثالثة والتي تجري صفقات تجارية مع إيران، وثمة استثناءات تشمل بعض الدول لكن ليس من بينها دول دول الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أنه تم تعليق العقوبات الأمريكية ضد إيران بعد الاتفاقية التي أبرمت معها بشأن برنامجها النووي في عام 2015، وكان الرئيس ترامب قد أعلن في مايو الماضي عن عزمه الانسحاب من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات تدريجيا. ويتهم ترامب الجانب الإيراني بانتهاك بنود الاتفاقية والعمل سرا على تطوير أسلحة نووية. بعد إعلان ميركل استقالتها من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد 18 عاما، يتنافس 12 مرشحا من النساء والرجال على تقلد هذا المنصب، ويتعين على هؤلاء المرشحين تعريف أنفسهم أمام القاعدة الحزبية من خلال 9 مؤتمرات إقليمية، غير أنه لم يعد متسع كبير من الوقت، إذ أنه لم يتبقى على إنعقاد المؤتمر العام في ولاية هامبورغ سوى 4.5 أسابيع، حيث سيصوت 1000 عضو لاختيار رئيس الحزب. ويرجح المراقبون أن كثيرا من الروابط المحلية الحزبية لن تقدم توصية مشتركة للأعضاء المنتدبين في المؤتمر العام، حيث أن الروابط الكبرى كما هو الحال في كل من بادن فيرتمبرغ ونورد فيستفاليا لا تزال منقسمة على نفسها. تعرض وزير الداخلية الاتحادي هورت زيهوفا هو الآخر إلى موجة من الانتقادات مجددا فيما يخص الفضيحة المتعلقة بماسن رئيس جهاز الاستخبارات، وذلك بعد التقارير الإعلامية التي تفيد بأن ماسن لن يعين مستشارا خاصا بوزارة الداخلية وإنما سيحال إلى التقاعد. وكانت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي هوغل قد أوضحت بأن حزبها سبق له المطالبة منذ عدة أسابيع بإقالة ماسن بسبب تصريحاته بخصوص الوقائع التي حدثت في مدينة كيمنتس، وأضافت إذا خلص زيهوفا الآن إلى هذه النتيجة أيضا فهذا الأمر يجعله من الخاسرين. وجاء هذا الجدل على خلفية الكلمة التي قال فيها ماسن ثمة قوى يسارية متطرفة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي استغلته لكي يحدث خرقا في صفوف الائتلاف. أفادت دراسة حديثة أن أعداد المهاجرين من الأكاديميين والمؤهلين من دول غرب البلقان قد ازدادت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية. وتشير الدراسة التي أعدها معهد الاقتصاد الألماني المقرب من أرباب العمل إلى أن نحو 270 ألف شخص قدموا من 6 من دول غرب البلقان قد تم تشغيلهم في ألمانيا، من بينهم 162 ألفا من الكوادر المتخصصة، أي بزيادة قدرها 45% عن العام 2012. وتضيف الدراسة أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء من دول غرب البلقان ممن لا يحملون شهادات ومؤهلات دراسية قد تضاءل في المقابل خلال العام الفائت ليصل إلى 20,000 شخصا. وأوعزت الدراسة هذا التحسن في البنية التأهيلية إلى الإجراءات التعديلية التي أدخلت على سياسة الهجرة في ألمانيا. وأكد معد الدراسة فيدو غايستوني أن المهاجرين القادمين من دول غرب البلقان قد أسهموا بشكل فعال في تأمين الكوادر المهنية المتخصصة. أفاد مصدر مطلع في الأمم المتحدة أن قافلة تحمل معونات إغاثية تابعة للأمم المتحدة قد وصلت إلى مخيم للاجئين جنوبي سوريا. يشار إلى أن مخيم الركبان على الحدود مع الأردن يضم ما يزيد عن 50,000 لاجئ، وتحمل القافلة لقاحات لما يزيد عن 10,000 طفل إلى جانب مواد غذائية وأدوية ومواد تطهيرية. وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي تمكنت فيها الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر السوري من الوصول إلى مخيمات اللاجئين كانت في شهر يناير الماضي. وذكر ناشطون أن 5 أشخاص قد لقوا حتفهم مؤخرا نتيجة للأوضاع المأساوية في المخيم. وكان الأردن قد أغلق العام الماضي الحدود مع سوريا، وأعلن الإقليم منطقة عسكرية بعد أن وقع اعتداء على نقطة حدودية بالقرب منه. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر متابعينا برقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6:00 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون نصويس ومن القسم الفني كريستينا شونيغا. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.